من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب السنن النسائي رحمه الله، وقد وصلت إلى حديث هارون بن عبد الرحمن. نعم اقرأ.
نعم شيخنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله، نعم اقرأ.
نعم حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع كما في كتاب الصيام. قال رحمه الله: أخبرنا هارون بن عبد الله
البغدادي وثقة،
وعبد الرحمن بن محمد بن سلام.
البغدادي وهو لا بأس به.
قال: حدثنا أبو داود عن سفيان.
أبو داود وعمر بن سعد، وهو ثقة.
قال عن سفيان:
سفيان الثوري وهو ثقة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي تقدم وهو ثقة.
عن يحيى
ابن أبي كثير وهو ثقة.
عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن وهو ثقة.
عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: أدنيا فكلا، فقال: إنا صائمان، فقال: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم.
نعم، هذا الحديث، وهو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وهو موضع معروف قريب مكة اسمه مر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: أدنيا فكلا. هذا الإسناد فيه نظر من أجل أن يحيى بن أبي كثير مدلس، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. ومعنى أدنيا فكلا أي اقتربا، كما قال الغلام الذي قال: ائذن لي بالزنا، قال: أدن، يعني اقترب، اقترب. فقال: إن صائمان. ففيه مشروعية أن إذا دعي الشخص لطعام وكان صائم أن يقول: إني صائم، كما جاء بالحديث. كما جاء بالحديث، فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر ذلك من الرياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى طعام وهو صائم فليوجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا في الوليمة. فإذا كان الإنسان صائم فلا يقول أنا صائم فيكسر بخاطر أخيه ولا يذهب، يذهب، وهناك إن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني ليس بلازم عليه، ليس بلازم عليه إذا جاء إلى الوليمة أن يأكل ويقول في نفسه إذا ما أكلت فقد أثمت، كلا. إذن لا حرج أو لا تثريب على الصائم في أن يجيب الدعوة، بل هو مأمور أن يجيب الدعوة الصائم، وهناك إن شاء أكل وإن شاء ترك، لكن إذا ترك فليفعل مثل ما فعل أبو بكر وعمر، قال إنا صائمين، نعم إنا صائمان، إنا صائمان أو نعم إنا صائمان. فإذا كان صائما فلا حرج أن يقول ذلك كما تقدم. وحينئذ قد تترجح مصلحة أن يأكل، كان يكون فيها مواساة لولي أمر ويريد أن يكلمه في أمر عظيم، فإذا اعتزل بعيدا عن مأكله فلربما استوحش. المقصود أنها قد تترجح مصلحة في الأفضل فيصبح مفضولا كما تقدم. وقد جاء في الحديث الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إني صائم، ولا حرج في ذلك كما تقدم. ويروى أيضا موقوفا عن أبي هريرة، وقد خرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، وهذا نص يدل أنه ليس من الرياء إذا دعاك الشخص في صوم نافلة أن تقول إني صائم، فلا يدخل ذلك في الرياء، بل ذلك أبعد حتى لا يستوحش قلبه من عزوفك أو إعراضك عن طعامي. أليس الرب قد ذكر لنا في القرآن ذلك؟ فقال فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فالأدب كما علمنا بعض مشايخنا الشيخ محمد الخضر رحمه الله أنك إذا زرت أخا لك بالله، نعم، أن تمد يدك إلى الطعام الذي يقدم، سواء كان المكسرات ولا كان البسكوت ولا الكيك، لا كلما قال لك كل ولا لا ماكل هذا تستوحش منك، ربما ظن انك تعتقد تحريم عمله وانه يقع من الشبهات الى اخره فيستوحش منك. فاذا كما امرك النبي قل اني صائم، واذا دعيت فاذهب وانت صائم، فاذا شئت كما جاء عند ماجه فكل وان شئت فاترك، لكن اذا تركت تقول إيش؟ إني صائم. وكذا قال أبو بكر وعمر إنا صائمان، وأقرهم النبي، فقال ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، في خدمة الصائم، وهذا يشجع على الصوم أن يرى من يخدمه يقول فلان صائم، جيبوا لها المرتبة حتى يستريح، قربوه إلى جهة الظل تحت الشجرة، هذا فيه إعانة تشجيع للناس على العبادة أن يروا الاهتمام بالصائم. أما البعض الله يهديه يدخل في القلب حسرة أعوذ بالله على العبادة، هو أصلاً غافل عن عبادة الصوم، ويوجد الناس مثله كسول كما ترون. أيوه، من يحضر صباح مساء حلقات العلم هو كسلان جالس مع زوجته في البيت، لا يخرج لحلقات العلم إلا ممكن أسبوع مرة بالشهر مرة. نعم، وأخوه قاعد يستفيد ويتبين استفادته عندما يتحاوران هذا الاثنين، هذا اللي يحضر الدروس في عدة كتب ويفهم ويستفيد، وهذا الذي لا يدرس كثيرا وإنما على راحته يعني. في الأسبوع مرة وفي الشهر مرة، وإذا حضر ذاك المرة لا يكتب إلى آخره، فيرى تفوق من أخيه ويستفيد منه، ثم يلمزه ويلمز عمله ويلمس معلمه ويلمس درسه، يقول ليش هذه كتب الخمسة كتب أربع كتب، كتاب واحد فقط. ينبغي الإنسان كما مضى على كتاب التفسير يحسر إخوانه على العبادة، أن يذكر لهم ما يحفزهم على الاستمرار عليه. انظر النبي قال ارحم لصاحبكم، أي شد الرحل لهما عن بعيد لكونهما صائمين، عاونوهم فيما يحتاجان إليه، أقرهما على الصوم في السفر من جهة لأنه كان مرة ضاران، ومن جهة أخرى أظهر الاهتمام بهما حتى يهتم المجتمع بالصائم، فإذا رأى المجتمع اهتمام الناس به وبصوم يتشجع على الصوم وتشجع غيره مما يرى اهتمام الناس بالصائم وتقديرهم له وخدمته خدمته. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. إخواني، مع هجمة الرافضة على التشيع لما كما فهمت من إخواننا في نيجيريا، نيجيريا فيها طاقة بشرية كبيرة جدا، أظن إما سكان مدينة أو سكان البلد كلها، المهم قلت قيل رقم عظيم 250 مليون، لا إله إلا الله. فأحس الغربيون والرافض بهذا العدد الكبيرة مع الفقر الشديد، فشرعوا في تنصيرهم وإيش وتشييعهم ليكتسبوا طاقة بشرية عظيمة. ومن الطريف أذكر لكم هذه القصة، أن بعضهم سبحان الله على الفطرة وعلى الخير جاب شاحنة على فيها ألبسة وأطعمة أسبوع، وهو يداري فيهم ويلبسهم من قساوسة لتنصيرهم، ويعطيهم ويغدق عليهم. المهم ظن أنه في آخر المطاف أنهم سيعبدون النصرانية، ويذكر لهم لعل أثناء ذلك عيسى جاء بالرحمة وأنا رحمتكم لأن عيسى أمرني أو غير ذلك. فكان يظن يقولون نبي تذكرة البابا الفاتيكان في إيطاليا نصلي في الكنيسة، ثم قال الآن وبعد هذا يعني العناء والعطاء ماذا تريدون معشر النيجيريين؟ قال نريد الحج. لا إله إلا الله. فبعضهم الحمد لله يستمسك بدينه وبعضهم يزتزل قدمه. ففي هذا التشييع العالم اللي لا تشعرون به، سلحوا أولادكم عباد الله بمحبة أبي بكر وعمر، بمحبة نعم أبي بكر وعمر، اذكروا لأولادكم فضائلهم. فهناك من وراء الكواليس هم تشعرون تشكيك قصص خرافية بين فاطمة، إحداث قصص لفاطمة وأنها كانت تنقذ بكر وعمر يعني بأسلوب فيه تهييج لكراهة بكر وعمر. فالرافضي يصير رافضي أول ما يبدأ يكره بكر وعمر، نعوذ بالله، ولو شهد لنا الله أنه محمد رسول الله ويسبهما فهنا يصبح رافضي. فأنتم دوما يا إخواني أمام زوجاتكم أولادكم وأهليكم، لا شوف مقالاتنا الآن واتساب قديش يتراسلون الناس، قدر كم نادر ما أشوف مقالة في فضل أبو بكر وعمر. ليش التقصير؟ أذكر فضائلهم وقصص عنهم تنتشر في الناس محبتهم، كما ينشر الرافض بين أولادهم لعنهم فيخرج الولد من صلب أبيه بعد أن صار معه سنين يلعن أبو بكر وعمر بسبب ما يكون من قصص، وأنهم خانوا النبي وأنهم إلى آخره، ورضي الله عنهما ولعن الله من طعن فيهما. يطع الناس الله وعمر يرشده. الحديث اللي بعده
نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمران بن يزيد
نعم صدوق
قال حدثنا محمد بن شعيب
القرشي وهو صدوق
قال أخبرنا الأوزاعي
ثقة تقدم
عن يحيى
تقدم ثقة
عن أبي أنه حدثه عن أبي سلمة
ثقة نعم
قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر، فقال: الغداء. قال: مرسل.
إيه وهذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، ولكن الحديث اللي قبله كان موصولا إلا ما خشيناه من يحيى بن أبي كثير الثاني أسرد الثاني
الثاني محمد بن شعيب، الثاني محمد بن شعيب أيضا عن الأوزعي عن
لا
يحيى.
لا لا اللي بعده أخبرنا محمد بن مثنى
عفوا. قال أخبرنا محمد بن المثنى
نعم قال أسرد السند
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران. قال: مرسل.
وهذا الحديث حينئذ مرسل فيه محمد عن يحيى عن أبي سلمة مرسل، والإشكال في يحيى فإنه في كل الأحوال عنعنه، ولكن لعل الشيخ له طرق قوى بها الحديث. طيب حديث ذكر وضع الصيام على المسافر
قال رحمه الله: ذكر وضع الصيام عن المسافر، والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمل عمرو بن أمية فيه.
نعم
أخبرني عبدة بن عبد الرحيم
عبده بن عبد الرحيم بن حسان صدوق
عن محمد بن شعيب
الأموي أو قرش الأموي صدوق
قال حدثنا الأوزاعي
أو ثقة
عن يحيى
عن يحيى بن كثير ذكرنا لكم هو ثقة نعم
عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن ثقة
قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قال: فقلت: إني صائم. فقال: تعال ادن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
نعم هذا الحديث الذي فيه عبده بن عبد الرحيم بن حسان وهو صدوق نعم وهو صدوق وقبله وبعده عبد الرحيم بن حسان وكذلك والأوزاعي ويحيى ولكن إسناده كذلك فيه نظر من أجل يحيى بن أبي كثير وهذا صحيح من جهة أن الله وضع عنه الصيام نصف الصلاة المسافر وصححه العلامة الألباني لكن ما الدليل على أنه وضع عنه نصف الصلاة المسافر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النسائي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر فدل المسافر فعلا سقط عنه يعني تمام الفرض وضع عنه الصيام قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم الحديث اللي بعده
قال أخبرني عمرو بن عثمان
الحمصي وصدوق،
قال حدثنا الوليد
وليد مسلم القرشي ثقة
عن الأوزاعي
كذلك
قال حدثني يحيى بن أبي كثير
ثقة،
قال حدثني أبو قلابة
أبو قلابة وهو ثقة تقدم،
قال حدثني جعفر قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري
نعم أي نعم
قال عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت إني صائم، فقال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه يعني الصيام ونصف الصلاة.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده حسن عفوا، فيه من الفقه كالحديث الذي قبله، إن الله وضع الصيام ونصف الصلاة. إذن هنا صرح من ابن أبي كثير بالتحديث، صرح أبو الوليد بالتحديث، لكن الإشكال فيه أن فيه الوليد بن مسلم، فإسناده حينئذ ضعيف لأنه عنعن عن الأوزاعي. لكن كما ترون مجموع الطرق، من أجل هذا صح الألباني، يعضد بعضها بعضا. نعم الحديث اللي بعده.
أحسن عليكم. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور
المروزي التميمي ثقة ثبت.
قال أخبرنا أبو المغيرة
عبد القدوس الخولاني وهو ثقة،
قال حدثنا الأوزاعي
ثقة
عن يحيى
ابن أبي كثير ثقة ثبت،
عن أبي قلابة
ثقة تقدم
عن
عبد الله بن زيد. نعم
عن أبي المهاجر
الصحيح أنه هو أبو المهلب ليس ابن مهاجر، هذا في خطأ في النسخة. نعم الصحيح وهو ثقة. نعم
عن أبي أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية قال قلت إني صائم يا نبي الله قال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
هذا في إسناد النظر من أجل يحيى ابن أبي كثير وقد عنعنه، وتقدم الكلام في هذا الراوي الذي وقع أبو المهاجر وهو الصحيح أبو المهلب، وهو على كل حال ثقة. الذي اللي بعده أحمد، وهو كالذي مثله كالذي قبله. نعم
وقال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان
الجزري ثقة الحافظ،
قال حدثنا موسى بن مروان
البغدادي مقبول،
قال حدثنا محمد بن حرب
الخولاني ثقة
عن الأوزاعي
كذلك،
قال أخبرني يحيى
ثقة ابن أبي كثير. نعم
قال حدثني أبو قلابة
الله بن زيد الجرمي ثقة،
قال حدثني أبو المهاجر
أبو المهاجر وهو المهلب هو ثقة،
قال حدثني أبو أمية يعني الضمري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
هذا إسناد ضعيف لأجل موسى بن مروان البغدادي، لكن تتعاضد كل المتون هذه مع الاختلاف الذي حصل. نعم
قال رحمه الله أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق
إسحاق وهو الدمشقي صدوق،
قال حدثنا عبد الوهاب
سعيد السلمي صدوق،
قال حدثنا شعيب
شعيب بن إسحاق الدمشقي ثقة.
قال حدثني الأوزاعي
نعم
قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية قال قلت إني صائم قال ابن أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
وهذا ظاهر إسناده أنه حسن، وتعرضه عدة أحاديث وهي التي قبلها وجد اختلاف في ذكر وضع الصيام على الأوزاعي، أن محمد بن شعيب روى على الأوزاعي يحيى بن كثير عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عمرو بن أمية، وخالفه الوليد بن مسلم فروى على الأوزاعي عن أبي قلابة عن جعفر بن عمرو عن أبيه، وخالفهما أبو المغيرة فروى على الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن المهاجر، والصواب عن أبي المهلب عن أبي أمية الضمري وهو عمرو بن أمية، وافقه عليه محمد بن حرب الحمصي، وخالفه شعيب بن إسحاق فرواه عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أمية، فسقط الواسطة بين أبي قلابة وأبي أمية، وتابعه عليه معاوية بن سلام. نعم، والمصنف في الكبرى يضعف رواية شعيب ومعاوية ويرجح إثبات الواسطة بين أبي قلابة وعمر بن أمية، لكن الظاهر كما ذكر المحقق الحديث محفوظ بالطريقين، ويحمل على أن أبا قلابة سمعه من عمرو بن أمية بواسطة، ثم سمعه كما هو الحال في نظائره من أحاديث الثقات، فإن شعيب بن إسحاق ومعاوية ثقتان، وقد صرح أبو قلابة في روايتهم أنه سمعه من عمرو بن أمية. نعم، وكما ترون الحديث جاء من عدة أوجه، من عدة أوجه، فالمتن صحيح يدل على ما ذكرت لك، هذا يدل على سعة رحمة الله وإكرامه لهذه الأمة التي قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يبرز ذلك لأن جعل أفضل الأنبياء نبيهم، أفضل كتب كتابهم، ونصف الجنة سكانهم من أشخاصهم سكانا، وهم نصف أهل الجنة، ورفع الأغلال والأعصار التي كانت على من قبلهم، وتابع لهم مواسم الخير: رمضان، محرم، عشر ذي الحجة، يتقربون فيها إلى الله ويزدادون فيها بالطاعة، وشاع لهم ليلة القدر خير من 1000 شهر، وضع عنهم مسافر الصلاة، وعن الحبلة والمرضع كذلك كما تقدم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وأعظم لكم الأجر والمثوبة، ونستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة.
نعم.